بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وقرة أعيننا محمد، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يتقبل منا وأن يعفو عنا، إن الله على كل شيء قدير. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا، مفروضا في كل وقت، أي كل صلاة لها وقت، في وقت الصبح صلاة الصبح، وفي وقت الظهر صلاة الظهر، وفي وقت العصر كذلك صلاة العصر، وفي وقت المغرب صلاة المغرب، وفي وقت العشاء صلاة العشاء. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، هي خمس لا غير، هي خمس لا غير، ولكل صلاة وقت، فلا يجوز تقديم الصلاة على وقتها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي. إذن بما أن كل صلاة لها وقت، الظهر لها وقت، فلا تقدم الظهر عن وقتها، لا نصلي الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، ولا يجوز أن نؤخر الظهر حتى يخرج وقت الظهر فنصلي الظهر في وقت العصر من غير عذر شرعي. أما الأعذار الشرعية التي تبيح لنا أن نؤخر الظهر إلى العصر، أو نقدم العصر إلى الظهر، أو نؤخر المغرب إلى العشاء، أو نقدم العشاء إلى المغرب، فكالسفر الطويل، السفر الطويل يبيح لنا ذلك. أما من غير عذر شرعي فحرام، فلكل صلاة وقت، فنصليها في أوقاتها. وللصلاة شرائط وجوب، لذلك يقول القاضي أبو شجاع، وهو من السادة الشافعية رحمه الله: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وسكت عن الرابع وهو النقاء عن الحيض والنفاس. على من تجب الصلاة؟ على المسلم البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس. على من تجب الصلاة؟ على هؤلاء: المسلم البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس. الإسلام شرط لوجوب الصلاة، وكذلك هو شرط لصحة الصلاة. بدون إسلام لا تصح الصلاة، بدون إسلام لا تصح الصلاة. ولا يقال لغير المسلم وهو على كفره صلي، بل يقال له أسلم ثم صلي. ولكن في الآخرة يعاقب الكافر على تركه للصلاة، كما قال الله تعالى في القرآن: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. الملائكة تسأل الكفار: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في النار؟ قالوا لم نك من المصلين. استدل بها علماء المسلمين أن الكافر مخاطب كذلك بفروع الشريعة، معناه يعاقب في الآخرة على تركه الصلاة، لأنه لو أسلم فصلى لصحت منه. فإذن من شرائط وجوب الصلاة الإسلام. من كان على غير الإسلام لا يقال له صلي، يقال له أسلم ثم صلي. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالذي أسلم حديثا أنه ما أوجب الله عليه قضاء صلوات فاتته في حال كفره. لو أن إنسانا نشأ من بين أبوين كافرين وعاش زمانا على غير الإسلام ثم هداه الله تعالى للإسلام، لو كان ابن 90 سنة أسلم ودخل في الإسلام، نطق بكلمة التوحيد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإن الله يغفر له كفره وذنوبه، ولا يطالب بقضاء الصلاة. لا يقال له: أنت فاتك كثير، عليك أن تقضي. لا يقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ بالإسلام هدمت ذنوبه، غفر الله له كفره وذنوبه. فلا يطالب بالقضاء، لا يقال له: بما أنك أسلمت حديثا فقد فاتك كذا وكذا من السنين من الصلاة فعليك أن تقضي. لا يقال له، ليس عليه قضاء، إلا هذا الذي كان على الإسلام ثم ترك الإسلام، كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري، ثم بعد فترة أسلم، دخل في الإسلام، فيطالب بقضاء ما فاته من الصلوات في حال الردة تغليظا له. قال القاضي أبو شجاع: والبلوغ، يعني كذلك من شرائط وجوب الصلاة البلوغ. فمن كان دون البلوغ بعد ما بلغ لا يجب عليه أن يصلي، إنما واجب على ولي أمره أن يأمره بالصلاة بعد 7 سنين قمرية إذا ميز. ما معنى إذا ميز؟ يعني وصل إلى سن التمييز، وهو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده، صار مميزا، صار مميزا وبلغ 7 سنين قمرية. بهذين الأمرين يصير واجبا على الولي أن يأمر ولده مثلا بالصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، رواه أبو داود. يعني بعد سبع سنين، يعني بعد استكمال سبع سنين مع التمييز، يأمره وليه من باب الوجوب بالصلاة. أما إذا ميز قبل سبع سنين فلا يجب على الولي أن يأمره، ولكن لو أمره يكون أحسن. قال الفقهاء: فإن بلغ هذا الصبي أو الصبية بالسن أثناء الصلاة أكملها، أو إذا صلى في أول الوقت وبلغ في آخر الوقت بالسن أو الاحتلام أو الحيض أجزأه ذلك عن الفرض. وكيف يعرف أن الصبي بلغ؟ وهذا أمر مهم لا بد من تعليمه للناس، ولا بد من الآباء أن يعلموا أبناءهم هذا الأمر. كم من ولد وكم من بنت بلغ وبلغت ولكن ما عرفوا أنهم بلغوا، ما عرفوا أنهم بلغوا بسبب إهمال الأهل بتعليم الأولاد هذه الأمور المهمة. الصبي يعرف أنه بلغ بأحد أمرين: إما برؤية المني، أو ببلوغ 15 سنة هجرية قمرية، واحدة من هاتين إن حصلت معه يقال له ويقال عنه بلغ. أما البنت تعرف بأنها بلغت بإحدى ثلاث أمور: إما برؤية المني، أو برؤية دم الحيض، أو ببلوغ 15 سنة قمرية. بهذه الأمور يعرف بأن الصبي بلغ وأن الصبي قد بلغت. فإذن من شروط وجوب الصلاة البلوغ، أما من كان دون البلوغ فلا يجب عليه. كذلك لا يقال لمن بلغ: اقضي ما فاتك لما كنت دون البلوغ. ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. إذا بلغ لا يقال له: عندك سنين ما كنت تصلي، عندك أشهر واجب عليك أن تقضي. هذا لا يقال له، ما عليه قضاء إذا بلغ. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والعقل. كذلك العقل من شروط وجوب الصلاة، فلا تجب على مجنون. المجنون هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه، ليس مكلفا، ولا يقال له صلي وهو مجنون، لا يقال له صلي وهو مجنون. فإذن من شروط وجوب الصلاة العقل، فلا تجب على مجنون. كذلك من زال عقله بمرض كالإغماء، كذلك لا تجب عليه، ولا يقال له اقضي، لأنه ليس عليه قضاء. هذه الفترة التي غاب فيها عقله ليس عليه أن يقضي فيها الصلاة. أما السكران يجب عليه القضاء إذا أفاق لتعديه، كما ذكر الفقهاء هذا الأمر جزاهم الله خيرا. وفي معنى ما ذكرناه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث فيه بيان أن قلم التكليف مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، يعني حتى يعقل، حتى يفيق من جنونه. كذلك من شروط وجوب الصلاة النقاء عن الحيض والنفاس، فلا تجب الصلاة على حائض، ولا تجب على نفساء، ولا تصح منهما الصلاة، وليس عليهما قضاء الصلاة، وليس عليهما قضاء الصلاة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. بعد أن بين شروط وجوب الصلاة، على من تجب الصلاة؟ على المسلم البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس، وذكرنا أنه تجب هذه الصلوات في أوقاتها، فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر شرعي. ثم بدأ بذكر الصلوات المسنونات. الصلوات المسنونات خمس. ما معنى الصلوات المسنونات خمس؟ أي التي تسن فيها الجماعة، التي تسن فيها الجماعة، هذا مراده. وإلا الصلوات المسنونات كثيرة، الصلوات المسنونات كثيرة، إنما التي تسن فيها الجماعة، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: خمس: العيدان، يعني صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى سنة، والكسوفان، أي صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء، صلاة الاستسقاء يعني. وهذه لها أبواب في هذا الكتاب، سنمر على ذكرها إن أحيانا الله تبارك وتعالى. فإذن الصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. فقوله والسنن التابعة للفرائض مراده رواتب الفرائض، رواتب الفرائض. قال: ركعتا الفجر، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم والترمذي والنسائي. المقصود بصلاة سنة الفجر، قبل أن يصلي الفجر يصلي ركعتين، يقال لهم ركعتا الفجر، سنة الفجر. فعل ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو شجاع: وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، لأنه ورد في حديث رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع وبعده ركعتين. وإن شئت تصلي قبل الظهر أربع وبعده أربع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي وصححه، يعني قال عنه صحيح. كذلك صلاة الجمعة يسن قبل أن نصلي صلاة الجمعة أن نصلي سنة الجمعة القبلية، كذلك بعدها بعد صلاة الجمعة نصلي سنة الجمعة البعدية. والدليل على أنه يسن أن نصلي قبل صلاة الجمعة سنة الجمعة القبلية ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة صلاة. وحديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. قال الحافظ العراقي: إسناده جيد، هذا الحديث إسناده جيد. وثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من الصحابة صلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وعبد الله بن عمر من الصحابة صلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. هذا إنما يدل على أنه لا بأس أن نصلي قبل الجمعة سنة الجمعة القبلية، وليس كما تقول الفرقة الوهابية يحرمون على المسلمين أن يصلوا قبل صلاة الجمعة سنة الجمعة القبلية، ولا سيما جماعة الألباني، هؤلاء يحرمون على أمة محمد أن يصلوا سنة الجمعة القبلية، هم لا يصلونها، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وأربع قبل العصر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. وكذلك قال القاضي أبو شجاع: وركعتان بعد المغرب، لأنه ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد المغرب. أما قبل صلاة المغرب يجوز كذلك أن تصلي ركعتين قبل المغرب، لأنه في الحديث الذي رواه البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، فلك أن تصلي قبل المغرب كذلك سنة المغرب القبلية. وفي حديث صححه ابن حبان: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. لذا قال العلماء: لك أن تصلي قبل المغرب ركعتين. قال القاضي: وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، بعد أن يصلي صلاة العشاء يصلي ركعتين سنة العشاء البعدية، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء ركعتين كما رواه مسلم. يوتر بواحدة منهن، بواحدة من الثلاث، يعني ركعتان سنة العشاء البعدية ثم بعدها يوتر بركعة واحدة، لأن الوتر أقله ركعة، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. والوتر سنة مؤكدة فعلها وواظب عليها سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث رواه أبو داود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق. وفي حديث رواه الترمذي: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. والوتر تصلى بعد أداء صلاة العشاء، ليس قبل أن تؤدي صلاة العشاء تصلي الوتر، إنما بعد أن تؤدي صلاة العشاء يدخل وقت صلاة الوتر. وفي حديث رواه مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. كذلك في مسلم حديث: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. فإذن الوتر حق، سنة مؤكدة، واظب عليها رسول الله، وأقل الوتر ركعة، وتصلى ثلاث ركعات، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم ركعة فتسلم، وتصلى كذلك خمس ركعات، تصلي اثنين ثم تسلم ثم اثنين ثم تسلم ثم ركعة فتسلم، تختمها بركعة، وتصلى سبع كذلك، تصلي اثنين ثم تسلم ثم اثنين ثم تسلم ثم اثنين ثم تسلم، وتختم بركعة. قال بعض الفقهاء من الشافعية: وأكثره 11 ركعة عن الوتر. فإذن الوتر حق. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني والإمام مالك وابن خزيمة وغيرهم. لا وتران في ليلة، بعد أدائك لصلاة العشاء إن صليت الوتر ليس لك أن تعيد بعدها الوتر مرة أخرى، واضح؟ أما إن أردت أن تصلي بعد الوتر صلاة أخرى غير الوتر، سنة أو كان عليك قضاء، فجائز ولا ضرر. بعض الناس من أصحاب الفهم السقيم يظنون أنه ممنوع أن تصلي بعد الوتر أي صلاة، هذا خلاف الشريعة، لك أن تصلي بعد الوتر ما شئت من الصلوات، إن كان عليك قضاء تشتغل بالقضاء، إن لم يكن عليك قضاء وأردت أن تصلي نوافل لك أن تصلي، لكن الوتر لا يعاد بعد أن صليته في ليلة واحدة، هذا معنى لا وتران في ليلة. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. صلاة الليل ورد في الحديث النبوي الشريف: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ومنها التهجد، والتهجد لا يكون إلا بعد نوم، نمت ثم استيقظت فصليت في الليل، يقال لهذه الصلاة صلاة التهجد. يقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد به معناه بعد نوم، بعد النوم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري. كان سيدنا داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني إذا كان ليلك 6 ساعات ماذا تفعل؟ تنام 3 ساعات ثم تقوم 2 ساعة في القيام في الصلاة ثم تنام 1 ساعة. هذا معناه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. لكن قل من الناس اليوم من يفعل هذا الأمر، ولو ركع في جوف الليل، ولو ركع في جوف الليل قل من الناس اليوم من يفعل، مع أن هذا الأمر فيه نور للإنسان في قبره، فيها خير عظيم. لما الناس يكونون في نيام أنت قائم تصلي ابتغاء رضا الله وتدعو الله، ولا سيما في السحر يعني قبيل الصبح، هذا شيء عظيم، هذا من فعل الصالحين. لكن أغفل عنه كثير من الناس، بل أغفل كثير من الناس عما هو أهم من قيام الليل، وهو أداء الفرائض. الفرائض تقدم على صلاة النفل، الفرائض تقدم على صلاة النفل. اليوم قل من الناس من يلتزم بجميع الفرائض، لذلك كثر الفساد وأهله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وصلاة الضحى كذلك من النوافل المؤكدات، صلاة الضحى أقلها 2 ركعات، ولك أن تصلي 4، ولك أن تصلي 6، ولك أن تصلي 8، ولك أن تصلي 10. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات، وبعض العلماء قالوا أكثرها 12 ركعة، وأما وقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها، بعد أن تطلع الشمس طلوعا حسنا يعني بعد الشروق بحوالي 20 دقيقة يبدأ وقتها إلى وقت الزوال، أن تكون الشمس في وسط السماء، هذا وقت صلاة الضحى. ويقال لها صلاة الأوابين كما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. صلاة الأوابين، ما معنى الأوابين؟ جمع أواب، وهو الراجع إلى الله تعالى. صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. الرمضاء هو الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، والفصال جمع فصيل وهو ولد الإبل، فمعنى إذا رمضت الفصال يعني حين يحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل، هذا يكون وقت الضحى. ويقال كذلك عن صلاة أخرى تصلى بعد المغرب: صلاة الأوابين، كذلك يقال لها صلاة الأوابين، يصلونها بعد المغرب، بعد سنة المغرب يبدأون بصلاتها. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: وصلاة التراويح، وهذه تسن فيها الجماعة، تسن فيها الجماعة، يصلونها في رمضان ويصلون بعدها الوتر، فكذلك الوتر في رمضان تسن فيه الجماعة، تسن فيه الجماعة. وفي النصف الثاني من رمضان يندب القنوت في آخر ركعة من الوتر مثل قنوت الصبح. صلاة التراويح هي 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، يصلونها 20 ركعة بنية صلاة التراويح. إن أرادوا أن يصلوا أقل أو أكثر يجوز ولهم ذلك، وينوون قيام رمضان، وينوون قيام رمضان. ففي الحديث النبوي الشريف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. كذلك في الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، رواه البخاري ومسلم. ويقول سيدنا الشافعي رضي الله عنه: لا حد لعدد ركعات قيام رمضان، لا حد لعدد ركعات قيام رمضان، تصلي قدر ما تشاء إلى الفجر، لا بأس بذلك. وقد تواتر في عصر السلف أن أهل المدينة المنورة كانوا يقومون 36، وأما أهل مكة كانوا يقومون 23. ولما سميت بالتراويح؟ لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات، أهل مكة بعد كل 4 ركعات يستريحون بالطواف حول الكعبة 7 مرات، فسميت بالتراويح. وأما الذين ليسوا في مكة ماذا يفعلون؟ الكعبة في مكة، لذا أهل المدينة زادوا إلى 36. قالوا: أهل مكة يطوفون، نحن لا نطوف، نزيد، فزادوا إلى 36. وأما بقية البلدان كانوا بعد كل 4 ركعات يفصلون ما بعدها عنها بالتسابيح، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويشتغلون بقليل الذكر والتسبيح ثم يتابعون، وهكذا بعد كل 4 ركعات، يعني يصلون ركعتين ثم يسلمون، ركعتين ثم يسلمون. أهل مكة يطوفون، غيرهم من البلدان يشتغلون بشيء من الذكر ثم يقومون مرة أخرى للصلاة. فكان المسلمون ولا زالوا يصلون التراويح 20 ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان. وسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح، وقال بعد ذلك: نعمة البدعة هذه. عمر بن الخطاب فعل هذا الأمر، جمع الناس، رآهم يصلون فرادى، فجمعهم على صلاة أبي بن كعب، فكان هو الإمام والكل يصلي بصلاته. قال عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه، وفي لفظ: نعم البدعة هذه. هذا في البخاري وفي موطأ الإمام مالك. استدل أهل السنة والجماعة بكلام سيدنا عمر على أن من البدعة ما هو حسن، على أن من البدعة ما هو حسن، وهو الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال كما تقول الفرقة الوهابية: لا يوجد شيء مما أحدث بعد الرسول حسنا، لا يوجد شيء من البدع المستحبات، هذا لا يوافق ما قاله رسول الله ولا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قول عمر ينقض كلامهم، وقول عمر مقدم على كلام أولئك الجهال. قول عمر نعمة البدعة هذه دليل على أن من البدعة ما هو حسن. لذلك سيدنا الشافعي رضي الله عنه وهو من أكابر السلف الصالح قال: البدعة ضربان، بدعة هدى وبدعة ضلالة، فطوبى لمن تمسك بما كان عليه أهل السنة والجماعة. فإذن صلاة التراويح، صلاة التراويح هي 20 ركعة، وأما ما جاء به بعض المبتدعة في هذا العصر وهو ناصر الألباني الوهابي من تحريم صلاة 20 ركعة فهذا يخالف ما كان عليه السلف الصالح. هذا الرجل وأتباعه يحرمون على المسلمين أن يصلوا في رمضان أكثر من 8 ركعات، قالوا اكتفي ب8 ركعات، أكثر من 8 ركعات حرام. كذبوا ما اتفق عليه المسلمون. هذا متواتر، لو كانوا يعرفون ما معنى متواتر، متواتر عن السلف أن أهل المدينة كانوا يقومون ب36، وأن أهل مكة كانوا يقومون ب23، يعني 20 ركعة تراويح يصلون، بعدها 2 ركعات مقدمة الوتر ثم الوتر، هكذا كان يفعل أهل مكة المكرمة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، دليل واضح في رد ما ادعاه هذا الرجل المبتدع. لك أن تصلي قدر ما تريد، مثنى مثنى إلى أن يدخل الفجر، ما حدد الرسول عددا معينا أن تقوم في الليل، قدر ما تستطيع تقوم. كذلك هناك نوافل أخرى ما ذكرها القاضي أبو شجاع ولكنها ذكرت في كتب الفقه، منها صلاة تحية المسجد. إن دخلت إلى المسجد قبل أن تجلس يسن لك أن تصلي 2 ركعات، يقال لها تحية المسجد. فإن صليت صلاة مفروضة قبل أن تصلي تحية المسجد حصلت تحية المسجد، حصلت تحية المسجد. حتى لو صليت 2 ركعات سنة الظهر القبلية مثلا بها تحصل كذلك تحية المسجد. كذلك 2 ركعات من أراد أن يحرم بحج أو بعمرة أو بهما يسن له أن يصلي 2 ركعات. كذلك 2 ركعات للوضوء سنة، يقال لهم سنة 2 ركعات للوضوء. وكذلك صلاة الحاجة، كذلك هذا من النفل. كذلك أن تسجد سجود شكر، كأن امتن الله عليك بنعمة أو دفع الله عنك نقمة فأردت أن تسجد لله شكرا لك ذلك، فلا بد أن تكون على وضوء ومستقبلا للقبلة. فإن كنت قائما تكبر مع نية ثم تجلس فتسجد ثم ترفع رأسك ثم تسلم، وإن كنت قاعدا كما أنت تكبر مع نية ثم تسجد سجود وضع الجبهة على الأرض ثم ترفع رأسك وتسلم. كذلك سجدة التلاوة، وهي 14 سجدة، 14 سجدة تكون لقارئ ولسامع. وكذلك هناك أشياء أخرى مذكورة في كتب أهل العلم، ولكن قال العلماء السجود على الأرض لغير سبب حرام. لا نسجد على الأرض، لا نضع جباهنا على الأرض لغير سبب شرعي. فإن كان لغير سبب فهذا حرام. فالإنسان المقبل على أمر الآخرة لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العاقل الفطن يقدم الفرائض، لأن القاعدة التي ذكرها العلماء هي: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من انشغل بالفرض عن نفل هذا معذور، ما عليه ملامة، مثل إنسان عليه قضاء صلوات، فمن كان عليه قضاء صلوات يشتغل بالقضاء ويمضي كل وقت فراغه في قضاء الصلوات، لا يمضي أوقاته على التلفزيون وفيما لا يعنيه، يمضيه في قضاء الصلوات التي فرض الله تعالى، واجب عليه أن يقضي. لا يقال اترك القضاء، لا تصل القضاء، صل السنة، هذا من الجهل. بل دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. فعلينا أن نقدم الفرائض على النوافل، ومن ذلك أن يتعلم الإنسان ضروريات علم الدين، وأن ينشر عقيدة أهل السنة والجماعة بين الناس، هذا مما افترض الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يشتغل بالنفل بعد تمكنه من أداء الفرائض له ذلك، فهذا طريق الصالحين، فهذا طريق ودرب الصالحين. لكن ليس له أن يفتري على رسول الله، ليس له أن يكذب على رسول الله بنية أن يرغب الناس في صلاة السنة، كما يفعل بعض الجهال يفترون على سيدنا المصطفى رسول الله، يقولون: قال رسول الله: من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، والعياذ بالله، حديث مكذوب. ويقولون: من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم، مكذوب على رسول الله. ومنهم من يقول: من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي، يعني كفروا، والعياذ بالله. فإذا هذه الأحاديث الثلاثة مكذوبة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب تحذير الناس منها. فمن أراد أن يقبل على النفل فليقبل، فهذا درب الصالحين. يقول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وسيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فدخل في الفراش فمس جسده جسد عائشة، فقال لها: ذريني أتعبد ربي. ثم قام وتوضأ وصلى، فقام فبكى، فابتلت لحيته، فركع فبكى، فسجد فبكى، فابتل التراب الذي بمحاذاة رسول الله. فقالت عائشة: هون عنك، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فالإنسان يقبل على أمر الخير ويعمل للآخرة ويقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمور النوافل كثيرة ينبغي من طالب الآخرة أن يحافظ عليها، يعني حتى بعد صلاة الجماعة ينبغي من الإنسان أن يمكث قليلا يشتغل بشيء من الذكر، أكثر الناس لا يفعلون، ومن يفعل منهم قليل من تكون حروفه للأذكار صحيحة، قليل. هؤلاء الذين يشتغلون بالذكر بعد الصلاة قليل منهم عملهم صحيح، لأن أكثرهم ماذا يفعلون؟ يعدون عدا من غير أن يخرجوا الحرف صحيحا، بيقولوا سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، بيقولوها بسرعة بسرعة شديدة، كأنه إنسان يلحقهم وهم يهربون منه، بدقيقة بينتهوا بكل شيء، ولا يجيدون إخراج الحرف من مخرجه، لا يخرجونه صحيحا، يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بس مراد يعدوا، والعياذ بالله، هذا كيف يكون عمل صحيح؟ فنشجع الناس على صلاة النفل، نشجع الناس على أمور كثيرة فيها نفل، شجع على ذلك سيدنا رسول الله. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء، أخرجه أحمد وأبو داود. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، رواه الطبراني والدارقطني. وعن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار، أخرجه البخاري وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من قال عند منامه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله والله أكبر، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي. وفي حديث: هي المانعة هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لنوفل الأشجعي: اقرأ، قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، يعني عند النوم. رواه أبو داود والترمذي. وقد ورد في الحديث: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز تحت العرش. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، أخرجه أبو داود وابن حبان. وفي حديث آخر: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إذا أصبح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا الزعيم يوم القيامة لأخذن بيده وأدخله الجنة. هذا لمن داوم عليها كل صباح، كلمة خفيفة أكثر الناس لا يواظبون عليها، من واظب عليها كل صباح له هذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة خفيفة ولو نعمل بها فيها ثواب عظيم. بعد هذا كله نتذكر ما قاله سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه: لا تنشغل بالنعم عن المنعم، يعني فاشغل أوقاتك بالنافع المفيد. فالفراغ، الفراغ إن لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وكم هي جميلة تلك الأبيات التي قالها تاج الدين السبكي في والده تقي الدين رضي الله عنه، لما رأى فيه من الإقبال على الخيرات قال: هذا الذي لم يزل من حين نشأته يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، هذا الذي تعرف الصحراء جبهته من السجود طوال الليل عرفانا، هذا الذي لم يغادر سيل مدمعه أركان شيبته البيضاء أحيانا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعفو عنا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدافعون عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.